زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن شريعتنا شريعة عظيمة والحمد لله، شريعة كاملة، شريعة المصالح العظيمة. إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم. إنها شريعة الشمول والإحاطة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبنية على مراعاة مصالح العباد. إنها شريعة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها في جملتها معللة، فيعرف الداخل في هذه الشريعة علل الأحكام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إنها شريعة اليسر ورفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنها شريعة تراعي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فالضرورات التي لا قيام للناس بدونها، والحاجيات التي يحتاجون إليها ليعيشوا في يسر وسعة، والتحسينيات من محاسن العادات وتجنب السفاسف. هذه الشريعة المبنية على قواعد متينة، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. نجد فقهاء هذه الشريعة يراعون في فتاويهم تغير الزمان والمكان، وهذه الشريعة التي تحث من يفتي للناس أن يراعي اختلاف أحوالهم، إنها ثابتة لا تتغير، لكن الذي يتغير هو اجتهاد المجتهد وفتواه بحسب ما يظهر له من الأدلة، فيفتي في وقت بحسب ما يظهر له، وفي وقت آخر بخلاف ذلك على أمر قد ظهر له. وليس معنى ذلك أن الشريعة تجاري أهواء الناس أو تجاري رغبات الضلال، كلا، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك لا يمكن الشريعة أن تبيح الربا في أي زمن من الأزمان، ولا أن تبيح الاختلاط لأي سبب من الأسباب، ولا أن تبيح نزع الحجاب أو مصافحة المرأة الأجنبية ونحو ذلك. إذن ليس المقصود تغير الفتوى بتغير الأزمان أن تصادم الأدلة. ولذلك من الضوابط المهمة جدا في الموضوع في مراعاة الأحوال أن لا ينافي ذلك ولا يخالف دليلا شرعيا، لكن يقيس على أمر ثم يقيس على غيره، يجتهد في شيء ثم يكون اجتهاده في أمر آخر بخلاف ذلك. أيها الإخوة، إن من الأمثلة التي ضربها العلماء في إنشاء الدور وبنائها أنها كانت في السابق البيت في بعض البلدان على طراز واحد، ورؤية واحد منها يغني عن الباقي. أما في هذا العصر فقد جرت العادة بأن الدار الواحدة بيوتها مختلفة، غرفها مختلفة في الأشكال والأحجام، ولذلك فإنها ترى كلها عند البيع. وقد عرفنا أن العلماء الربانيين الذين يأخذون بالكتاب والسنة يعرفون عصرهم ومشكلاته وظروفه وتياراته وعلاقته بالمجتمعات الأخرى، يعرفون أحوال المسلمين قوة وضعفا، فتراهم يفتون هنا بوجوب الجهاد وهناك بمنعه، لأنه يفضي إلى فساد. وهكذا تراهم يعرفون ألفاظ الناس وعاداتهم، يعرفون تعبيرات الناس وما درجوا عليه من الطرق في بيوعاتهم وإجاراتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. أولا، أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية، أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. والثالثة، أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة، الكفاية، وإلا مضغه الناس. الخامسة، معرفة الناس. قال ابن القيم: وهذه الخمسة دعائم الفتوى. ثم قال: وأما الخامسة معرفة الناس فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم والمحق بصورة المبطل، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق بصورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق. ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور. وهو لجاله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا. ثم قال: فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال. وإذن التغير المقصود به ما يحدث من التغير في الأعراف مثلا، المقصود بالتغير تغير الاجتهاد بتغير الواقع، وليس معنى ذلك مصادمة نص شرعي، وليس معنى ذلك اتباع أهواء الناس أبدا. كان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملاتهم وما تواضعوا عليه ليلحظ ذلك في فتاويه فيما يحدث بينهم. قال في كشاف القناع: لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ كالطلاق والعتاق والأيمان بما اعتاده هو من تلك الألفاظ، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه. ولذلك ترى أحيانا أمورا مضحكة في فهم بعض الفتاوى. فمثلا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم استعمال العود في نهار رمضان؟ فقال: لا بأس بذلك. فالمترجم الذي يترجم فهم العود، فقال: كيف هو يحرمه بالليل ثم يبيحه بالنهار؟ وما ذلك إلا للجهل بما تطلق عليه كلمة العود، فإن لها عند الناس أكثر من إطلاق، ولذلك تكون الكلمة في بلد بمعنى وفي بلد آخر بمعنى آخر، فلا بد من معرفة ذلك. ولما قال أحد المفتين لزوجة تشتكي زوجها وأنه يبغضها ويضطهدها ويظلمها ويضربها، قال لها بكلمة عامية: ساحريه، ومعنى ذلك صانعيه وداريه وتجملي له. فقالت: أسحره؟ أين أسحره؟ وأين أعمل له السحر؟ وكيف؟ فإذا مراعاة الألفاظ وما اعتاد عليه الناس من الكلام هو أمر في غاية الأهمية. فأما العلماء الربانيون فإنهم يعرفون الأعراف والعادات وأحوال الناس وما تواضعوا عليه، وأما الجامدون فهم من يفتي من بطون الكتب بدون مراعاة أحوال الناس وعوائدهم وقرائن أحوالهم وأزمنتهم، ومن كان هكذا فقد ضل وأضل. ونذكر قصة صاحب الشجة الذي احتلم وفي رأسه جرح، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وذكر ابن القيم رحمه الله قصة لطيفة في هؤلاء الجامدين الذين لا يراعون مقاصد الناس ونيات السائلين. قال: ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: إن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق. والحمام، الحمامات العامة التي كانت موجودة في ذلك الوقت يغتسلون فيها، لم يكن للناس مراوش في البيوت وقنوات للصرف. فقال لزوجته: إن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق. ولعل هذا أخذته الغيرة مما يوجد في الحمامات العامة من أنواع العري والتساهل في كشف العورات. إن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق. فتهيأت للخروج إلى الحمام كأنها تعانده، فقال لها: أخرجي وابصري، أخرجي يعني وشوفي ماذا سيحصل لك. فاستفتى بعض الناس فأفتوه بأنها قد طلقت منه، فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجي، لأنه قال: إن أذنت لك فأنت طالق. فلما أرادت تتهيأ الخروج قال: أخرجي وابصري وشوفي ماذا سيحصل لك. قال: أوقعته عليك بقولك لها أخرجي. قال: إني لم أقل لها ذلك إذنا، وإنما قلته تهديدا، أي إنك لا يمكنك الخروج، وهذا كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاءوا؟ قال: لا أدري، أنت لفظت بالإذن. فقال له: ما أردت الإذن. فلم يفقه المفتي هذا، وغلظ حجابه عن إدراكه، وفرق بينه وبين امرأته بما لم يأذن به الله ورسوله ولا أحد من أئمة الإسلام. وليت شعري هل يقول هذا المفتي إن قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن له في الكفر؟ وهؤلاء أبعد الناس عن الفهم عن الله ورسوله وعن المطلقين مقاصدهم. أما النوع الثالث وهم الجاحدون الذين يريدون إسقاط الشريعة ويتهمونها بالجمود وعدم المرونة، أو يقولون: هذه الشريعة مباركة، لكن هؤلاء العلماء ما فهموها، ويشنون الحملات على القضاة وطلبة العلم والمفتين والخطباء وكل من يحمل الشريعة، كل من يدرس الشريعة، كل من يقضي بالشريعة، كل من يفتي بالشريعة، وهكذا لإسقاط الشريعة. كما ذكرنا يقولون: هذا الإسلام دين عظيم، ولكن المشكلة في هؤلاء المتدينين، إنهم على ضلالة وعلى جمود وعلى عدم فقه إلى آخره. فهم يريدون بإسقاط المتدينين إسقاط الدين، وهذه حيلة خبيثة ومكشوفة. وهذا الكلام أيها الإخوة في هذه الليلة، ولعل أن نحتسب إن شاء الله الأجر في طلب العلم ومعرفة كثير من المسائل التي ستوضح لنا بإذن الله كيف تراعى الأحوال، تراعى الأحوال في المعاملة مع الناس، تراعى الأحوال في الدعوة إلى الله، تراعى الأحوال في الجهاد في سبيل الله، تراعى الأحوال في مجالات كثيرة. وسنتنوع إن شاء الله في مجالات متعددة نذكر فيها أثر مراعاة الأحوال في الأحكام، في الجوانب الاجتماعية وغيرها. لو أننا نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى راعى حال نبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا لحرمته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، وهذا لا يخفى. فإنه لو كان قد أذن بالزواج من زوجاته بعد مماته لما كان في ذلك المراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام، كما صار الأمر عندما حرم الزواج بزوجاته من بعده. ولما قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لماذا؟ لحالها، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يغلظ عليها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع. الأمر بالاستئذان روعي فيه أحوال الناس يضعون ثيابهم خصوصا في شدة الحر في أوقات معينة، لابد أن يستأذن الداخل على الأبوين: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. لماذا؟ راعى حال الناس الاجتماعية هذه الأحوال التي غالبا ما يضعون فيها ثيابهم، فلا بد من الاستئذان. كذلك مراعاة عدم افتتان الناس وخصوصا الداخلين في الإسلام حديثا. يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. رواه مسلم. إذن راعى أن لا ينفروا من الإسلام، ولذلك قالوا في فوائده: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته، وتألف قلوب الرعية، وحسن حياطتهم، وألا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. لو كان هذا واجبا لفعل بالتأكيد، ولكنه ليس بواجب وإنما هو الأفضل، لكن ترك الأفضل لما يترتب على ذلك من المفاسد. ومن أمثلة المراعاة مثلا إنزال الناس منازلهم، وقد عنون أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من سننه باب في تنزيل الناس منازلهم: عامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف. فانظروا إلى عظمة هذا الدين، كيف يراعي أحوال الناس. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الناس بمنى نزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن راعى أن هؤلاء سبقوا للإسلام، وهؤلاء جاءوا بعدهم، وهؤلاء مسلمة الفتح ونحوهم. إذن مراعاة الناس في الأمكنة، أين ينزلون، أين يجلسون. قال أبو الحسن المدايني: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلة هذه مهتما بخلال 3 رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع منه، يعني يقصد أن ينزل من مكانته وأن يحتقره، إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. من أمثلة أيضا التي جاءت في الشريعة في مراعاة الأحوال حديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود وصححه الألباني. من هم ذوي الهيئات؟ أصحاب المروءات والخصال الحميدة، الذين أبلوا في الإسلام، الذين لهم سابقة، الذين لهم أعمال في الخير كثيرة. قال ابن الملك: الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية. قال الشافعي: المراد بذوي الهيئات الذين لا يعرفون الشر، فيزل أحدهم الزلة. قد تحدث منه مخالفة مرورية، أو قد تحدث منه معصية، فيغتفر له ذلك ويمشى له ما لا يمشى لغيره، إلا الحدود. إذا سرق أو قتل أو قذف أو سكر لابد من إقامة الحد. لكن في الأشياء الأخرى قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إذن هذا من مراعاة الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أنهم ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله خصهم بنوع التكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى عصب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه كما يتعين أخذه من الوضيع. بدائع الفوائد. طيب، مراعاة أعراف الناس، هذه أيضا قضية مهمة، نريد إعطاء هذا الموضوع بعده لأنه مهم جدا في التعامل، إنه يهم الدعاة إلى الله وعامة الناس. إن النظر إلى هذه المسألة بالعين الواسعة والأفق الواسع إنها في الحقيقة تقود إلى تحسين أحوال النظر والتعامل مع الواقع، وهذا فقه مطلوب لا بد منه. جاء رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب من مسيلمة، يعني أني أشركت معك في الأمر وأوحي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، على دين مسيلمة وعقيدة مسيلمة. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن مسألة مراعاة الأعراف الدارجة كان لها أثر هنا، هذا شيء قد تعارف عليه البشر وتعارفت عليه المجتمعات والدول. لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، فهذا الأمان جاء بالعرف والعوائد. ولذلك فإن الرسول الذي يأتي بالرسالة ولو كان من الكفار المحاربين لا يعتدى عليه، لأنه بعد ذلك ستفوت مصالح ولن يرسلوا برسالة، وربما يكون في نقل الرسالة مصلحة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أيضا الأعراف في إرسال الرسائل، فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله، في ثلاثة أسطر. والحديث في صحيح البخاري. وأنت لما ترسل رسالة اليوم دعوية أو نصح أو شفاعة فأنت تراعي من ترسل إليهم في مناصبهم وأحوالهم ومكانتهم، حتى في نوع الورق الذي تستعمله والمظروف الذي تضعه فيه والخط الذي تكتب به. من المراعاة التي حصلت للأحوال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولو أن الناس منعوا من الادخار فوق ثلاث فإنهم سيضطرون إلى توزيع ما بقي، ممنوع الادخار أكثر من ثلاث. كان في الناس شدة، فلما فتح الله عليهم وأيسرت أمورهم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالادخار، فصارت الأضاحي تملح وتجفف وتؤخذ إلى البلدان. لماذا منعت الشريعة الأكل في آنية الذهب والفضة؟ ما هي المراعاة هنا؟ هناك عدة أسباب، وقد يكون هناك عدة علل، لكن ما هو الحال الذي روعي هنا في منع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ عدم كسر نفوس الفقراء. هذا إذن واضح، يعني واضح جانب المراعاة للحال. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة في عدد من المواضع قد راعى هذا، وأحيانا يترك الأفضل مراعاة للحال. فمثلا تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل من الصلاة في أول وقتها، ولكنه كان يصلي في أول الوقت مراعاة لحال الناس الذين يريدون أن ينامون أو قد تعبوا من أعمالهم. كان يتجوز في الصلاة مع أن التطويل فيها أفضل إذا سمع بكاء الصبي مراعاة لحال أمه. كان عليه الصلاة والسلام قد توقف عن صلاة التراويح جماعة في رمضان خشية أن تفرض على الناس. نهى معاذا أن يطيل بالصلاة مراعاة لحال أهل قباء. لم يأمرنا بالسواك لئلا يشق علينا. وإذا نظرنا إلى كلام الفقهاء والأحوال التي ذكروها في مراعاة الأحوال نجد الأمثلة المتعددة في الجوانب المختلفة. مراعاة حال الزوجة مثلا في النفقة، من أي طبقة هي؟ كيف كانت تعيش عند أهلها؟ ما هو المستوى المادي لهم؟ هذا يراعى في الإنفاق، متعودة على ماذا؟ ولو اختلفت حال الزوجين بأن كان الزوج موسرا والزوجة معسرة فكيف سيكون الحال؟ فقال بعض العلماء: يراعى حال الزوج في الإنفاق يسارا أو إعسارا. وقالوا إنه هو الذي ينفق فهو الذي يراعى، وقال بعضهم بل يراعى حال الزوجة فإذا كانت من طبقة غنية يجب أن ينفق عليها ويوسع عليها أكثر. وقالوا قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف بالنسبة لها هذا المستوى. وقال طائفة ثالثة من العلماء ولعله يجمع الأمرين: المعتبر حالهما معا جمعا بين الأدلة، لينفق ذو سعة من سعته، وخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. فهذه المسألة يحصل فيها نزاع كثير بين الزوجين، فهذا هو الضابط فيها. ماذا بالنسبة لخدمة الزوج؟ على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، فعليها أن تخدم الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك تحدث مشكلات أحيانا عندما يتزوج واحد من بلد امرأة من بلد أخرى، فقد يكون عندهم عادة في بلدهم مثلا أن النساء تكلف بأشياء معينة، في البلد الأخرى ليس عندهم هذه العادة أبدا، فيحدث اختلاف بينهما بسبب عدم مراعاة الحال. أخذتها من البلد الفلاني تراعي أعرافهم، تراعي أحوالهم، تراعي طباعهم، تراعي ما تعودوا عليه، هذه مهمة جدا. مسألة الخادم مثلا، إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها عند أهلها، كانت من ذوات الأقدار، لو واحد تزوج أميرة مثلا يقول: لا ما في خادمة، اغسل الصحون بنفسك ونظف الحمام، ما تعيش معه، لا تطيق ذلك، هي عاشت عمرها في هذا المستوى. ولذلك فإن الفقهاء قد نصوا على مثل هؤلاء من ذوات الأقدار، أو إذا كانت مريضة يلزمه أن يهيئ لها من يخدمها. قال ابن قدام رحمه الله: فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة وجب لها خادم، وعاشرهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما. طبعا خادم طق على الذكر والأنثى، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة. لكن قد تكون من بيئة مثل بيئتي، وهو بيئة متواضعة مثلا، متوسطة أو فقيرة، ما عندهم تعاون، الأم هي التي تخدم في البيت، ويسكنون في شقة صغيرة. فإذا مثل هذا إذا تزوج من مثل هذه الطبقة لا يجب عليه أن يأتي بخادمة. لقد تكلم الفقهاء في مسألة مراعاة الحال في الزواج من ناحية الكفاءة في الدين والحرية والحرفة والنسب إلى آخره. فعلى سبيل المثال قالوا: يراعى في التزويج، أنت يا أبا الزوجة تراعي الإسلام والسلام من الفسق والعفة من الزنا، فلا تزوج المسلم بكافر ولا مرتد، ولا تزوج من فاسق إذا كان صاحب الدين، ولا تزوج من فاجر زان ولا من مبتدع. قال أحمد: لا يزوج ابنته من حروري قد مرق من الدين، فهؤلاء الخوارج أو القدرية ونحو ذلك. قال: ولا تزوج امرأة عدل بفاسق كشارب خمر، لأنه ليس بكفء. قال إسحاق: إذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. فهؤلاء لن يأتوا إليها في بيتها، لن يزوروها، لأنهم يجدون غضاضة وإحراجا أن يأتوا إليها وزوجها من هذه الطبقة. أما مسألة الحرفة فقد اختلف العلماء في قضية الحرفة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلى اعتبار الحرفة في النكاح، وقالوا إن التفاخر بشرف الحرفة والتعيير بدناءتها معروف في المجتمعات، فلذلك يراعى. أما المالكية والرواية الأخرى عند الحنابلة والحنفية قالوا إن الحرفة لا يجب أن تراعى، واستدلوا بحديث: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما، رواه أبو داود وحديث صحيح. وكذلك فإننا إذا جئنا مثلا إلى اختلاف نظر بعض الفقهاء فيما يعرف بزواج المسيار الآن، زواج المسيار، فبعضهم يقول هذا جيد ومباح ولا حرج فيه، وبعضهم يقول لا هذا زواج فاشل ولا يحثون عليه ويحذرون منه. فلماذا قال هؤلاء بهذا والآخرون بالقول الآخر؟ لاختلاف نظرتهم في الأحوال. فمثلا الذي رأى أن كثيرا من الشباب لا يستطيعون الزواج مبكرا، وكثير من الفتيات في البيوت تقدمت بهم الأسنان ولم يتقدم إليهن أحد، أو هذا لا تكفيه زوجة واحدة، قالوا من الحلول هذا الزواج، إنه زواج شرعي لأنه عقد توفرت شروطه وأركانه من الولي والشاهدين ورضا الطرفين، وقصارى ما فيه أن المرأة تنازلت عن بعض حقوقها فقالت لا أريد منك سكنا منفصلا، ولا أريد منك ليلة مستقلة، ولا أريد منك نفقة، تعال كما تيسر في أي ليلة تريد وتسكن عندنا وأنا أنفق. فقصارى ما فيه أن الزوجة رضيت بالتنازل عن بعض حقوقها، ولذلك يقولون لو رجعت وطالبت فلها الحق أو يطلق. لو قالت يوم من الأيام أريد بيتا مستقلا شرعيا، أريد مسكنا شرعيا، أريد نفقة، أريد ليلة، حقي في المبيت، فإما أن يعطيها وإما أن يطلق. أما ما دامت ساكتة فالزواج ماشي. الآخرون نظروا قالوا هذا زواج فاشل، مرشح للفشل غير مرشح للنجاح، أدى إلى تفكك أسر وترك الأولاد، والزوج لم يتعب فيه ولم يتكلف فيه، وكما دخل بسهولة يمكن أن يطلق ويخرج بسهولة، وإننا قد رأينا له آثارا سلبية. فإذا جاءك واحد وقال أنا أقع في الزنا ولا هذا، نقول لا هذا طبعا. وأما إنسان يريد أن يبني بيتا أو يبني كيانا فربما لا يكون هذا هو، هذا ليس هذا وضعا مثاليا. وأحيانا يقال لبعض الناس الذين يسافرون إلى أماكن معينة معروف فيها أن هؤلاء أصحاب المادة أو المال يتزوجون من بناتهم في الصيفية ثم يطلقونهن ويعودون، فيأخذ هذه أسبوع وهذه أسبوعين وهذه شهر يطلق ويرجع، وكل صيفية هكذا يفعلون ثم يتركها ولا يعطيها ورقة طلاق أحيانا، وقد تكون حاملا منه ولا يراعي ذلك، ويبقى الولد معلق النسب ومعاملات الرسمية متوقفة، وقد تخبره بعد عودته أنها حامل فيقول ما أدري هذا من أين ويطعن. ولذلك فإن مثل هذه الزيجات الخطيرة جدا في نتائجها، والتي أشبه ما تكون بنكاح المتعة أحيانا، لأنهم يعرفون سلفا كلا الطرفين أنه زواج مؤقت أسبوع أو أسبوعين، وأن الانفصال هو العاقبة، وتقول أنا راضية لأنه يدفع لي 10,000. أيها الإخوة، إن في مثل هذه الأشياء فتاوى مهمة تراعى فيها الأحوال وتقطع الطرق على المفسدين. لماذا راعت الشريعة في مثال آخر عدم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، ما يتزوج الإنسان على المرأة ضرة هي عمتها أو هي خالتها حتى لا يؤدي إلى قطع الرحم. نفس المعنى الموجود في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لأن هذه ضرة لهذه وهذه ستغار من هذه فيؤدي ذلك إلى قطع الرحم. والجمع بين المرأة وضرتها في مسكن واحد ماذا يقول الفقهاء فيه؟ قال ابن قدامة وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. إذا لو قال أنا أريد أن أضع الزوجتين في شقة واحدة، كل واحد أعطيها غرفة نوم والمطبخ مشترك والحمام مشترك والصالة مشتركة، ما حكم ذلك؟ وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا. شوف الفقهاء يراعون غيره، يعني الآن إذا أتى دخل غرفة هذه ما هو شعور الأخرى؟ قال واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة لما بينهما من العداوة والغيرة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى، يعني إذا أتى إلى غرفة أو بيت الأخرى، أو ترى ذلك تراه وهو يدخل عليها، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما. لاحظ أنه قال إذا أتى إلى الأخرى ولم يقل إذا أتى الأخرى، لأنه لا يجوز أن يأتي واحدة أمام الأخرى، هذا مفروغ منه، لكن أن يأتي إلى الأخرى. فإن رضيتا بذلك يعني أن يجمع في مسكن واحد جاز لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه، وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد. وهذا ليس معنى أن يأتي هذه أمام الثانية، لا، مجرد الاضطجاع. وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، طبعا كشف العورات، فلم يبح برضاهما، حتى بالرضا لا يجوز. قال وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها، يعني في عمارة واحدة كل واحدة في شقة مثلا فلا حرج. قضية مثلا إلزام عمر رضي الله عنه المطلقين بثلاث في لفظ واحد أنها ثلاث، وقد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. إذا واحد قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت واحدة. عمر رضي الله عنه جعلها عليهم ثلاثا، جعلها عليهم ثلاثا لماذا؟ قال شيخ الإسلام ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، يعني ثلاثا، وهو يعلم يعني عمر أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافقه على ذلك رعيته من أصحابه من الصحابة، وقد أشار هو إلى ذلك فقال إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم، تقول بالثلاث جعلناها عليك ثلاثا ليقلوا منه للردع، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة واحدة وقعت وأنه لا سبيل له إلى المرأة أمسك عن ذلك. إذن من باب أن لا تتخذ آيات الله هزوا، أن لا يلعب بكتاب الله ولا يلعب بالأحكام. ننظر إلى متعة المطلقة مثلا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا طلق الزوجة، طبعا المطلقات والمتعة أنواع، فهناك مطلقة لم ينص على مهرها وطلقت قبل الدخول، طلقت قبل الدخول ولم يذكر لها مهر، ماذا تعطى؟ متاع، تمتع بماذا؟ بما يناسب عرفا بالمعروف، كذلك إذا طلق الزوجة ولو كان أخذت المؤخر والمعجل فإنها وهي ذاهبة إلى بيت أهلها يمتعها بشيء، لأن الطلاق لما كان فيه كسر لنفسها ناسب أن تعطى شيئا جبرا لخاطرها. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال الحسن: يمتع كل بقدره، هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة. قال ابن عطية: فكل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسبها ويناسب حاله وحالها، وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال. إذن تراعى روعية هذه المسألة، خروج المرأة في عدة الوفاة للاكتساب. طيب عندها أيتام ليس لهم مورد إلا عمل الأم، ستخرج وتعمل، يباح لها ذلك ولو كانت في العدة. انظر إلى الحضانة مثلا، الحضانة عندما يكون الانفصال مثلا بين الزوجين ويكون هناك أولاد صغار، فما هو مصيرهم؟ أول شيء ينظر في الحضانة مصلحة المحضون، قاعدة مهمة جدا تراعى، أول شيء مصلحة المحضون، لا مصلحة الأب ولا مصلحة الأم، مصلحة المحضون، فيكون عند الأصلح والأقوم بمصالحه. ولذلك اشترطوا شروطا في الحضانة: الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن، كما لو اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنا أو اللهو المحرم. وإذا كان بيت هذا فيه أدوات اللهو والفساد لا يمكن من الحضانة إذا كان البيت الآخر سليما يعطى للحاضن الذي بعده، وهذا إذا كان أرعى له فإنه يسلم إليه ولا يكون بالحاضن مرض معدن أو منفر يتعدى كالجذام والبرص ونحو ذلك، ولا يكون فيه عاهة تمنع القدرة على الحضانة لأنه عاجز في هذه الحالة. انظر إلى الشريعة كيف تراعي الطفل المميز، فتقول له: اختر هذا أبوك وهذه أمك، وهذا اختيار تشهي على كيف الولد، ولو غير الولد رأيه يمشى على الولد ما لم يكن ضرر على دينه في البقاء عند من اختاره. فلو اختار الأم وبيت الأم بيت أهل الأم مليء بالفساد لا تمكن من حضانته، لأن المراعى مصلحة المحضون وهو لا يدركها، وقد يختار هو ما يفسده. أبوه يريد أن يعلمه وأن يحفظه القرآن، وأولئك فقط بالألعاب والأغاني والملاهي، هذه مسألة ينظر فيها القاضي. وكذلك فإن الأم والأب إذا اجتمعا في الولد الصغير دون التمييز الأم أولى. لماذا؟ مراعاة، لأنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقدر وأصبر وأخبر، أقدر وأصبر وأخبر. ولذلك فإنه يكون عند أمه ما لم تتزوج، فإذا انشغلت بالزوج الجديد ينتقل منها إلى الحاضن الذي بعده. ولذلك فإن مسألة الحضانة هذه في الشريعة لها أحكام تراعى فيها الأحوال، وهنالك يقدم القائم بمصلحة الولد. وإذا كان من عنده الدور فاسدا أو فاسقا أو مهملا فإن الحضانة تنزع منه ويسقط حقه فيها. وكذلك فإنه لو كان عند زوجة أب، قد يكون عند زوجة أب تذيقه سوء العذاب، قد تكون البنت عند زوجة أب عند أبيها تذيقها سوء العذاب، فعند ذلك لا تمكث عنده ولو كان أولى بها في الأصل، لأن الشريعة تراعي هذه الحال، تراعي مصلحة المحبون في هذه الحالة. فالأم أصلا هي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر، والنساء أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويله وتنويمه. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال شيخ الإسلام: فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه لم نلتفت إلى اختيار الصبي. هذه في مسألة تخيير الولد المميز، الذكر المميز. الآن في البنت يقول بعض الفقهاء: إذا بلغت سبعا تذهب إلى أبيها لأن ستكبر وتخطب منه. بعضهم الفقهاء نظروا من زاوية أخرى، المالكية مثلا، قالوا: عند أمها إلى أن تتزوج. لماذا؟ قالوا: لأنها ستبلغ، والأم أقدر على إدارة البنت ورعايتها في حال البلوغ، وأن تعلمها ما تحتاج إليه من الشؤون الخاصة في هذا الموضوع، وحتى عندما تخطب وتجهز لزوجها. من قرأ في كتب الفقهاء أيها الإخوة إنه ليتعجب من هذا الذكاء وبعد النظر والعمق والبصيرة والاطلاع على الأحوال وبناء الأحكام على ذلك. فهذا ممنوع وهذا مسموح، وهذا يوجب وهذا حق ينزع، وهذا يؤذى لأسباب. منع عمر رضي الله عنه من الزواج بالكتابيات في عهده، مع أن الأصل حل الزواج من الكتابيات، لما رأى في بعض الأماكن إعراضا عن المسلمات ورغبة في الكتابيات. قال بعضهم يقول: هؤلاء مثلا نريد أن نتزوج من نساء العاجم، فيهن مواصفات. فرق عمر بين رجلين تزوجا كتابيتين، وكان يمنع من ذلك، يخشى على نساء المسلمات من البوار، ويخشى أن تمنع عوائل أسر وبيوت على امرأة هي من دين أهل الشرك لها آثار. لكن إذا لم تحدث هذه الخشية فالحكم ما هو؟ الإباحة، إذا كانت محصنة. ولو قال لك قائل: أنا في بلاد الغرب أقع في الزنا ولا أتزوج بكتابية؟ لا، أقول تزوج كتابية، لقد أبيح ذلك. لماذا رعى عمر في قضايا الجيوش الذاهبة للغزو في سبيل الله أن لا يتأخر البعث أكثر من 4 أشهر، لا يغيب الجندي أكثر من 4 أشهر؟ مع كثرة الفتوحات والحاجة للجنود وخيول المسلمين تقتحم العالم شرقا وغربا، لأن عمر رضي الله عنه يوما من الأيام وهو يعس بالليل ويراعي ويتفقد رعيته سامع ذلك الصوت من ذلك البيت. ماذا يقول الصوت؟ إنه صوت امرأة سمعها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصونني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. تعجب عمر من هذا، سأل: فإذا هي امرأة لرجل من جنود المسلمين الذين ذهبوا للغزو، وهي تعيش الآن حالة الحرمان وعيش البؤس، وإنها لتتقلب على جمر من غياب زوجها. ذهب عمر إلى ابنته حفصة رضي الله عنهما قال: كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ قالت: كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: شهر واثنان وثلاثة وأربعة ثم ينفد الصبر. فجعله عمر أمدا للبعوث، وشهر المسافة في الذهاب وشهر المسافة في الإياب ستة أقصى مدة. لذلك قال العلماء الآن حتى هؤلاء الذين قد جاءوا لكسب العيش من بلدان أخرى، هذا الذي نقل عمله إلى مدينة أخرى، كم المدة التي يجوز له فيها أن يغيب عن أهله؟ ما تتعدى ستة أشهر. أكثر من ستة لا بد من رضا الزوجة، وإذا ما رضيت الزوجة يجوز لها أن تطلب المفارقة. لا تكلف المرأة بالبقاء في حال يعرضها للحرام من أجل مصلحة الزوج مثلا. أيها الإخوة، حتى مسألة العادات، خذ قضية إطالة الشعر. إطالة الشعر أصلا إذا قرأنا في السنة النبوية نجده من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان له شعر، كان له شعر إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يطول عن ذلك، ينزل عن ذلك إلى جهة الكتف، وأن له ضفائر وإلى آخره. طيب، تتغير الأعراف، تتغير الأحوال، وقد يوجد عصر أو مصر الشعر الطويل فيه له معنى مذموم، فهل يوجد ذلك حكما خاصا؟ نعم. قال ابن عبد البر، انظر الآن المسألة من أيام ابن عبد البر، قال: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند، عندنا لهم الجمم والوفرات، فشعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن وفرة، وإذا سقط على المنكبين جمة. قال ابن عبد البر: وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم. قال: أهل الصلاح والعلم في البلد لا يطيلون شعورهم، وهذا الإطالة لا توجد إلا عند الجنود في الجيش فقط. قال: وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك هذا. فهو يلفت النظر لأن إذا تغير العرف وصار لا يطيل الشعر إلا السفهاء، لا يطيل الناس شعورهم، لا يطيل الناس شعورهم. قال: والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا، وإنما المجازات على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلا صالحا. الكلام هذا في كتاب التمهيد لابن عبد البر المجلد السادس صفحة 80. وجود رجل جميل الخلقة في البلد هل هو مشكلة بحد ذاتها؟ في البداية لا، لكن يمكن أن تؤول إلى أشياء فيراعى الحال ويصدر بذلك حكم على شخص. كان نصر ابن حجاج فتى جميلا، كان في المدينة في خلافة عمر. يوم من الأيام عمر وهو يعس بالليل يسمع صوتا، إنه صوت امرأة. ماذا تقول هذه المرة؟ ليست بعفاف تلك، إنها امرأة أخرى. تقول: يا ليت شعري عن نفسي أزاهقة مني، ولم أقض ما فيها من الحاجة، يعني من حاجتي. ألا سبيل إلى خمر فأشربها، أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج، إلى فتى ماجد الأخلاق ذي كرم، سهل المحيا كريم غير ملجاج، تنميه أعراق صدق حيث تنسبه، تضيء سنته في الحالك الداجي. نعم الفتى في سواد الليل نصرته لبائس أو لملهوث ومحتاج. يا منية لم أرم فيها بضائرة، والناس من صادق منها ومن راجي. وكانت تقول أيضا: انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. تتغزل به، والدعج شدة سواد العين مع سعة العين، والساج ضرب من الشجر، والنمال جمع نمل. فلما سمع عمر امرأة تتغزل بشاب في البلد وهذا أجنبي عنها ليس زوجا، قال: أرى معي في المصري من تهتف به العواتق في خدورها، النساء في قعر البيوت يتغزلن به علي بنصر بن حجاج. فأتي به فإذا هو من أحسن الناس وجها وشعرا، فأمر بشعره فجزا، فخرجت له جبهة كأنها فلقة قمر، فأمره أن يعتم فاعتم، فافتتن النساء بعينيه، فقال: والله لا تساكنني ببلدة أنا بها. قال: يا أمير المؤمنين، ولم؟ قال: هو ما أقول لك، الرجل ما له ذنب، لكن الآن تراعى قضية المصلحة العامة ويتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. وقد يوجد مثل هذا في بعض البيئات، فيبعد شخص ليس له ذنب، لكن ليس معنى ذلك أنه يسجن أو يقاطع، لا، لكن إلى بيئة أخرى لا يحصل به فتنة. ولذلك عمر لما أخرج نصر من المدينة فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة، أمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة. لو نظرنا أيها الإخوة أيضا إلى مسألة الأخرس في التعامل، يعني في الصلاة كيف يقرأ الفاتحة، في التعاقد، في النكاح، الإيجاب والقبول، في البيع والشراء، في المعاملات، الإشارة من الأخرس قائمة مقام النطق. وهكذا في الهبة والرهن والرجعة والظهار والطلاق والعتاق، كيف يطلق الأخرس؟ كل ذلك يراعى فيه عاهة الشخص وتبنى عليها أحكام، وكذلك أصحاب العاهات الأخرى. ألا ترى أنه أن أوضاعهم قد روعيت في الجهاد؟ ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إذن مراعاة الأحوال مرة أخرى، والعبد لا يلزمه ما يلزم الحر، والمرأة لا يلزمها ما يلزم الرجل، فلا جمعة تجب عليها ولا جماعة ولا جهاد، والحج لا بد من محرم، ويجب عليها الحجاب عند الأجانب، ويسقط عنها الصوم والصلاة عند الحيض والنفاس، وقضاء الصوم بلا قضاء الصلاة، وهكذا مراعاة للحال. وهكذا نجد الفقهاء في المسائل التي تعم بها البلوى، وهذا باب مهم اليوم، وهذا يتغير أيضا بتغير الأحوال. لقد كانوا يقولون مثلا في دم القروح والدمامل والقيح أن صاحب معذور في ترك الجماعة في المسجد لئلا يلوث سجاد المسجد. الآن مع وجود الضمادات الطبية وهذه الأربطة واللواصق صار يمكن الاتقاء من هذه الأشياء. كذلك منع العلماء جمهورهم من الترخص في سفر المعصية، كيف يعصي الله ويباح له رخص؟ وكذلك نصوا على أعذار في التخلف عن صلاة الجماعة كالمطر مطلقا والثلج انبل الثوب والريح العاصفة في الليل والوحل الشديد والزلزلة وريح السموم المؤذية فعلا، وليس أي حر ولا أي رطوبة، لا، وكذلك فقد لباس يليق. فلو لم يجد ثوبا يليق به، افرض واحد طالع إلى قاضي يريد الخروج لصلاة الجماعة، فقال الزوجة ما عندك ولا ثوب، كله في الغسيل، ما في إلا بنطلون رياضة. صحيح يا أخوان أنتم تضحكون، لكن ذكر النووي في المجموع في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة الواجبة إذا لم يجد ثوبا يليق به. يعني انظر إلى دقة الفقهاء وشمول النظرة في مراعاة الأحوال، بل حتى الحج قالوا في الراحلة أن يملك راحلة تليق به، ولذلك قالوا في الأغنياء إذا لم يجد إلا حمارا ولم يكن الحمار يليق به لا يجب عليه الحج. أما متوسط الحال عادي يركب ويجب عليه ولذلك لو قال هذا حاله أنه يسافر بالسيارة وبالحافلة فيجب عليه، لكن لو واحد حاله لا يطيق ولا يستطيع ذلك فيسقط عنه. وأيضا نجد مراعاة حال الحائض في قضية اللاتي يأتين من بلدان بعيدة في حملات مؤقتة يجب أن ترجع ولا يستطعن التخلف، فماذا تفعل المرأة الآن؟ لما جاء وقت طواف الإفاضة حاضت وما عندها إلا يومين، والحملة جاءت من أندونيسيا ولازم ترجع في تاريخ محدد ولا تستطيع أن تتخلف، وإذا تخلفت بقيت في البلد بلا محرم يصونها، خلاص يرجع أقرباؤها ويرجع الجميع، تبقى هي غريبة في البلد. طيب ولو رجعت متى ستأتي؟ قالوا الحج بالقرعة، يمكن بعد 20 سنة، تبقى على التحلل الأصغر لا يقربها زوجها 20 سنة وقد تمنع من العودة حتى الموت. وهل تبقى على الإحرام ولا تخطب لو كانت غير متزوجة؟ ممنوع الخطبة والزواج لأنها محرمة لم تتحلل بعد، أم يؤذن لها في هذه الحالة الخاصة جدا أن تطوف على حيض؟ كلام القيم رحمه الله نفيس جدا في هذا الموضع. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض، فالمتعين أن يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها، إذ غايته سقوط الواجب بالعجز عنه، ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وأما إقامتها بمكة وإن رحل الركب حتى تطهر وتطوف ففي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه. وأما القول بأنها تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها وتمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو كان بينه وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود يعني فرجعت وحصل نفس الشيء، لا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه، فهذا القول مما ترده أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان ورفع الحرج. انظروا يا أخوان كلام هذا كلام العلماء، كيف تكون الرخصة من أهل الفقه والعلم وليس من هؤلاء اللعابين اليوم المتساهلين المميعين الموافقين للأهواء الراضخين للضغوط المعطين القوم الفسقة ما يريدون؟ كلا. وطبعا النساء داخل البلد، هذه البلاد غير حكم النساء في الخارج، اللي في هذه البلاد قد ترجع وتصبر أسبوع أسبوعين ويسافر بها وليها مرة أخرى، فيرخص للمرأة من الخارج غير ما يرخص للمرأة من الداخل، والكل بعذره. أيها الإخوة، إن الزكاة على سبيل المثال يراعى فيها التعب، انظر إلى ما سقي بماء السماء، كم فيه العشر، وما سقي بالسواني والجهد واستخراج المياه نصف العشر، الركاز يعثر عليه فجأة من كنوز الجاهلية، كم فيه الخمس، روعي فيه التعب. وكذلك المستحقون للزكاة آل البيت، أفتى شيخ الإسلام بإعطائهم إذا كانوا فقراء لم يعطوا من الخمس حقهم فإنهم يعطون من الزكاة، يأخذون للحاجة والاضطرار في هذه الحالة. وكذلك فإننا نجد اليوم من الفتاوى المراعية للأحوال ما تتضح فيه المصلحة والاضطرار. مثلا أفتى جمع من علماء المسلمين بجواز دفن المسلم في مقابر الكفار إذا مات في الغرب وليس هناك مقبرة يقبر فيها إلا مقابر الكفار، إذن أين يقبر إذا لم يمكن نقله ولا يوجد إلا هي سيدفن فيها؟ بيع المسجد إذا تعطل الانتفاع به وخيف من استيلاء الكفار عليه، المسجد أصلا ما يباع أبدا إلى قيام الساعة، لكن هؤلاء في بلد من بلاد الكفر اشتروا أرضا بنوا مسجدا، ثم المسلمون انتقلوا من حول المسجد وهجر المكان، والآن ممكن يستولى عليه الكفار، استولوا عليه، هل يجوز بيع مسجد؟ أصلا ما يجوز بيع المسجد، لكن في هذه الحالة يجوز بيع المسجد وتوضع الأموال في مكان آخر يبنى فيه مسجد بهذه الأموال، مع شيوع المحرمات في الإنفاق. الزوجة والأولاد كيف يأخذون من أصحاب الكسب الحرام؟ يأخذون ما يحتاجون ولا يتوسعون. النفقة واجبة، النفقة واجبة على هذا الأب وعلى هذا الزوج. وكذلك نجد من مراعاة الأحوال عند الفقهاء عدم قطع اليد في المجاعة، فإذا صار مجاعة واضطر بعض الناس للسرقة حتى لا يموت من الجوع فلا تقطع اليد. إننا نجد أيضا من مراعاة الحال حفظ الودائع في حرز المثل، فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة في حرز الثياب والحطب، ويراعى العرف إذا قدم الطعام للضيوف إن مجرد وضع الطعام بين أيديهم إذن لهم بالأكل ولا يحتاجون إلى الأكل. إن تسييج الأرض اليوم وتسوير الأرض من صاحب الأرض فإنه ينزل منزلة منع الغير من استعمالها. الآن عرفا الأراضي المكشوفة صاحبها لو جعلت ملعبا لا يمانع، لكن إذا سور الأرض انتهينا. معنى ذلك الآن عرفا أنه يمنع من استعمالها. إن القضية تراعى أيضا في المروءة، فلو قلت على سبيل المثال المشي مشمر الثياب أو الأكل في المطاعم أو الأكل أثناء المشي، يعني واحد يأكل آيس كريم وهو ماشي مثلا، ما حكم ذلك؟ إنه يراعى فيه الحال، فهذا يكون في حقه شيئا عاديا، ولد صغير يأكل أسكريم هو يمشي، وهذا يعتبر في حقه خرم للمروءة، تسقط مروءته ويعتبر شيئا عظيما. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. في المقابل أيها الإخوة، نجد بعض الناس يقول من باب مراعاة الأحوال يجوز شراء بيت بالربا. يا أخي، يستطيع أن يستأجر ويعيش؟ يقول نعم ممكن. طيب، وإذا يستأجر مثل ومثل باقي الناس المستأجرين، يستطيع أن يعيش بيسر وسهولة ويستأجر، بأي حق تبيح له القرض الربوي؟ بعض الدكاترة أفتى بجواز مصافحة المرأة الأجنبية. لماذا؟ قال يعني تمد يدها وأنت ما تصافح كذا تكسر مشاعرها، كذا تكسر نفسها. هذه مراعاة؟ هذه مراعاة لإبليس. اقترح بعض المتفيقهين وليس الفقهاء، المتفيهقين وليس المتفقهين، بجعل صلاة الجمعة في أمريكا يوم الأحد. قالوا لأنه هو يوم العطلة والمقصود الاجتماع. شوف اللعب بالدين، والراعين أن المقصود الشريعة الاجتماع. وهكذا أفتى دكتور أستاذ دين في جامعة في تركيا بذبح الدجاج في الأضاحي لأن الغنم أسعارها عالية. تلاعب بالقواعد الشرعية ونسمع ونسمع يا إخوان الآن من المآسي. وكان هذا موت البابا سبحان الله كاشفا لكثير من الزير الموجود في عقائد بعض المسلمين، ومن التمييع، تمييع الأمور، مخالفة الشريعة. وظهر أن بعض هؤلاء الذين يسمون بالمسلمين عقيدتهم كالهباء، ظهرت أشياء عجيبة فعلا، بل إنه قد زل من الكبار زلات والمشاهير، ليسوا من العلماء الراسخين. العالم الراسخ الحمد لله الله علمه يعصمه والله يوفقه، ولو زل يرجع. لكن تجد بعض هؤلاء كل فترة يخرج علينا بمصيبة جديدة، بطامة من الطوام، بفتيا ليس لها زمام ولا خطام، كل فترة كارثة وإثارة بلبلة، وينحرف بسببه من ينحرف. ولعله يكون إن شاء الله لنا وقفة مع هذا الموضوع الخطير، زلات المشاهير، لنؤكد أيها الإخوة على أهمية اتباع الكتاب والسنة، وأن المرجع للكتاب والسنة لا إلى زيد ولا إلى عبيد، وأن العلماء يبينون للناس الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.